بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة بعنوان فتية في تعظيم المشايخ والاستغاثة بهم وزيارة قبورهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها في يوم الأحد الموافق 20 من شهر جمادى الآخرة لعام 38 و400 ألف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العصر والمغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر. قال السائل: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوم يعظمون المشايخ بكون أنهم يستغيثون بهم في الشدائد وتضرعون إليهم ويزورون قبورهم يقبلونها وتبركون بترابها ويوقدون المصابيح طول الليل واتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد يسمونها ليلة المحيا فيجعلونها كالعيد عندهم وينذرون لها النذور ويصلون عندها، فهل يحل لهؤلاء القوم هذا الفعل أم يحرم عليهم أم يكره؟ وهل يجوز للمشايخ تقريرهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من ذلك وزجرهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما يصفونه بهم؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازات بالمشيخة على بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيات والنار وغير ذلك أم لا؟ وماذا يجب على أئمة مساجد يحضرون سماعهم ويوافقونهم على هذه الأشياء؟ وما يجب على من ولي الأمر في أمرهم هذا؟ أفتونا مأجورين.
نعم، هذا سؤال مهم جدا، وقد تعددت فقراته وتنوعت، وحاصله ما يحصل من غلو الصوفية وغيرهم من هذه بفعل هذه الأشياء التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فهذا السؤال الحقيقة يصلح أن يكون سؤالا لكل طائفة تمحورت حول شيخ ففعلوا بين يديه ما كره الله عز وجل ورسوله، وفعل هو بين أيديهم أيضا ما كره الله عز وجل ورسوله، ثم اتفقوا على ذلك وكانت الإجازات على وفق هذا، وهذا معروف في كل طائفة انحرفت عن السنة، فيبايع الناس شيخهم على خلاف الكتاب والسنة، ويبايع الشيخ الناس أيضا على خلاف الكتاب والسنة، فكل جماعة وطائفة اجتمعت على هذا الضلال والانحراف واجتمعت على مخالفة الكتاب والسنة، فهي جماعة ضالة منحرفة خارجة عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، داخلة في 72 فرقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فهذه طائفة عندها هذه الطقوس وعندها هذه الأمور، ولكن على شاكلتها طوائف متعددة. فجواب شيخ الإسلام الذي سيأتي يكون جوابا صالحا لكل طائفة اجتمعت على خلاف الكتاب والسنة وتمحوروا حول هذا وبايعوا شيخهم على هذا وصاروا طائفة لها طقوسها التي تكون منتشرة في أي بلد من البلدان، كالطرق الصوفية فالرفاعية لهم طريقة ولهم أفكار معينة، والشاذلية كذلك والدسوقية كذلك، وكل طائفة من هذه الطوائف لها طقوس تظن أنها بهذه الطقوس تعبد الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يقبل منهم تقربهم هذا، وكل هذا على خلاف ما كان عليه النبي والصحابة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
أجاب شيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام بقية السلف طراز الخلف بحر العلوم ناصر السنة قامع البدعة تاج العارفين إمام المحققين العارف الرباني الناسك النوراني علامة الوقت مفتي الفرق تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله وأرضاه ورزقه ما رزق أولياءه. قال:
طبعا مثل هذا من النسخ ومن الكاتبين لهذه الفتوى، وإلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لو جعلت هذه الأوصاف بين يديه لما وافق على هذا، فلا شك أن هذا قد يكون فيه بعض المبالغة، والواجب على الإنسان أن يعظم علماء الإسلام لكن بما لا يكون فيه غلو، وليس أحد أكرم من رسول الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد سد باب الغلو، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فحسب الإنسان أن يقول الشيخ، الإمام، العلامة، كذا. أما المبالغات هذه وإن كان كثير منها يستحق أئمة الإسلام، لكن الأئمة يكرهون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سد باب الغلو، وحسبهم أن الله عز وجل مثيبهم ومكرمهم ورافع إن شاء الله دعوتهم، حسبهم هذا. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكربات ويطلب منه قضاء الحوائج، فيقول: يا سيدي الشيخ فلان، أنا في حسبك أو جوارك، أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيدي فلان، يستوحيه ويستغيث به، أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته، فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين، فإنهم متفقون على أن الميت لا يدعى ولا يطلب منه شيء، وسواء كان نبيا أو شيخا أو غير ذلك. ولا
نعم، فهذه القاعدة المقررة، أن من صرف حق الله عز وجل لأحد من المخلوقين فإنه يكون مشركا كافرا خارجا عن ملة الإسلام، لو كان مسلما فإنه يخرج عن ملة الإسلام. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقرير هذه القاعدة العظيمة المتفق عليها بين علماء الإسلام، لأنه نطق بذلك القرآن ونطق بذلك السنة. فالعبادة التي يختص الله عز وجل بها من صرف شيئا من لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مشركا كافرا، هذا من جهة النوع. أما من جهة المعين ففيه التفصيل المعروف عند شيخ الإسلام وغير من أئمة الإسلام، أنه إذا فعل الإنسان شيئا من ذلك وكان مكرها وكان مخطئا وكان جاهلا وكان كذا، فإنه يعذر حتى يعلم ويبين له. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على البكري الذي وقعت منه استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفره رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في البوصيري الذي وقعت منه استغاثات معروفة كما في البردة وغيرها، ومع ذلك ذكر ابن عبد الوهاب في عقيدته، عقيدة ابن عبد الوهاب وهي رسالته إلى أهل القصيم، لما قالوا بأنك تكفر البصري وكذا، فقال: سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا بد في هذا الباب حين نقرأ لأئمة الإسلام أن نفرق بين الكلام في النوع والكلام في المعين، فالنوع شيء والمعين شيء، فمن قال كذا، من فعل كذا، فإنه يكون مشركا، مثل من أنكر من قال بأن كلام الله عز وجل مخلوق أو كذا فهو كافر، ومثل من عطل الصفات ونفى أن الله سميع بصير فهو كافر. لكن أما المعين فهذا له شأن آخر، لأن المسلم يحتاج إلى أمرين حال إسقاط الحكم عليه. أولا ننظر إلى قوله إلى فعله، القائل له والفاعل له، هل هو كفر أو فسق، بدعة أو كذا، فلابد من ذكر الدليل المتفق مع الفعل أو القول. طيب الأمر الثاني، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حال إسقاط هذا الحكم على المعين. فلابد من أمرين: الأول الدليل على حكم الفعل أو القول، الثاني استحقاق المعين لهذا. ولهذا كانت هذه القاعدة الذهبية قاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، لا فرق بين شرك وغيره، لا فرق بين عقيدة وأحكام ومعاملات، كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذه القاعدة وطلبها في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حدثاء العهد: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، فلم يكفرهم صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لهم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو موسى اجعل لنا كما لهم اليوم. ولما قالت الجارية بين يديه: وفينا نبي علمه في غد، قال صلى الله عليه وسلم: دعوا هذا وقولوا بكذا. ولما قالت عائشة: مهما يكتب الناس يعلم الله. ولما سجد معاذ رضي الله عنه بين يديه، وهو الذي ذكر لنا قصة الرجل الذي قال: إذا أنا مت فحرقوني. وكذلك شيخ الإسلام وغيره قالوا في الجهمية، يقول شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بقولهم كفرت، لكنكم عندي جوار. وقال في الذي لم يحسن الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال في المرأة التي استحاضت 7 سنين وهي تترك الصلاة وكذا، وقال ولا فرق. وعلى من فرق أن يأتي بالدليل. فالمسلم له حصانتان، حصانة تتعلق بوصفه، وحصانة تتعلق بعقوبته في الآخرة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا في العذاب لا بد من بعث في رسول، لا بد من بلوغ الحجة. والثاني الوصف، قال شيخ الإسلام: من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يتحول عنه إلا بيقين. أما المشرك الأصلي الذي لم تبلغه الدعوة هذا له حصانة واحدة إذا لم يبلغه رسول، أن يبلغه الرسول في الآخرة، وهو الامتحان. هذا باختصار شديد، وهذا الأدلة دلت عليه. أما المشرك الأصلي فلا تسميه مسلما ولو لم يبلغه رسول، لكن لا يعذب في الآخرة إلا إذا بلغه رسول. الأمر الثاني، المسلم يزداد عنه بالوصف. فإن قال قائل لكن هذا فعل شركا، هذا قال شركا، نسميه ماذا؟ طالما قال شركا نسميه مشرك، طالما فعل شركا نسميه مشرك. نقول لا، سميه كل هكذا، قل مسلم فعل شركا، مسلم قال شركا، لأن الإنسان قد يقول هذا ولا يكون مستحقا للوصف. ولو أنكم أطلقتم هذا العموم لكان من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك خارجا عن الإسلام لأنه قال، لكنكم تقولون هذا لا ينطبق على الوصف لوجود الخطأ. ولكان أيضا من سب الله ورسوله مكرها كان أيضا كافرا، لكنكم تقولون إنه مكره. إذن عندنا موانع، فيكون الإشكالية هل الجهل يعتبر مانعا أم لا، والأدلة كلها التي ذكرنا رؤوس أقلامها دالة على هذا. إذن لابد في هذا الباب كله ونحن نقرأ لأئمة الإسلام أن نعي هذه المسألة جيدا، التفريق بين النوع وبين النوع. ولهذا لما كان بعض المتحمسين لهذه المسألة لما ذكرنا ونقل مقولات عن شيخ الإسلام وكذا، لما ذكرنا لو شيخ الإسلام ما كفر البكري ولا الإخناء ولا كذا ولا ابن عبد الوهاب كفر البوصيري ولا الأخير، قال أخطأ. قلنا لا، الذين نقول عنهم أخطأوا في هؤلاء هم الذين تستدل بأقوالهم، لكن قل أنت غير فاهم القاعدتين والتفريق بين النوع والنوع. ومن هنا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في رسالته إلى الشريف، قال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهلهم وعدم منهم. وقال في موضوع آخر، وإنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاد. شيخ الإسلام هنا حينما يقر هذا فإنما يقر فيما يتعلق بالنوع، أما فيما يتعلق بالمعين فله كلام آخر، كما في الرد على الأخناء حينما ذكر السجود للصنم وذكر للميت وذكر أشياء من الشرك الأكبر، ثم قال ولكن لما قل العلم بآثار النبوة عليكم السلام، لما قل العلم بآثار النبوة في المتأخرين، لما انتشر جرف المتأخرين وقل العلم بآثار النبوة وجب إقامة الحجة الرسالية.
قال رحمه الله، ولكن إذا كان حيا حاضرا وطلب منه ما يقدر عليه من الدعاء ونحو ذلك جاز، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه في حياته، وكما يطلب منه الخير يوم القيامة. وهذا التوسل به والاستغاثة التي جاءت بها الشريعة كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس لما أجدبوا استسقى عمر بالعباس فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون.
والمراد بنبيك وبعم نبيك أي بالدعاء، فإنهم ما كانوا يتوسلون بذات النبي، إنما كانوا يتوسلون بدعاء النبي، كما في حديث أنس لما جاء وطلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا فادعوا الله لنا، فهذا إنما هو توسل بدعاء الرجل الحي الحاضر، خلاف ذلك شرك. نعم.
قال رحمه الله، فكان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو توسلهم بدعائه وشفاعته، فلما مات توسلوا بدعاء عمه العباس وشفاعته لقربه منه، ولم يتوسلوا حينئذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استغاثوا به ولا ذهبوا إلى قبره يدعون عنده، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد سد الذريعة في هذا الباب، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا، وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلهذا قال العلماء رحمهم الله إنه يحرم بناء المساجد على القبور.
فلو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم جائزا لما عادلوا عن التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بعمه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان الواحد أيضا يحتاج إلى أن يأتي النبي وهو موجود على المنبر يقول ادعوا الله لي، ولكان في بيته يتوسل ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دل على أمرين: الأمر الأول أنه لا يجوز التوسل بذات النبي، والصحابة ما توسلوا بذات النبي إنما توسلوا بدعائه. الأمر الثاني أنه يتوسل بدعاء الرجل الحي الحاضر لا بالميت، لأنهم عدلوا إلى العباس، فلو كان التوسل بالميت جائزا لا فعله الصحابة رضوان الله عليه. نعم. ثم قال شيخ الإسلام: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على تحريم بناء المساجد على القبور. ما ورد أن العلماء كما في بعض المذاهب يكرهون هذا، فهم محمول على كراهة التحريم وليس على كراهة التنزيل، لأن أقل شيء فيه في التشبه التحريم، والنبي يقول: يعني الله ليهود ونصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد. فأقل شيء فيما ورد أنه مشابه لما عليه أهل الكتابيين أو ما عليه هؤلاء، فأقله التحريم، فلا يكون مكروها كراهة تنزيه.
قال: فإذا كان قبور الأنبياء والصالحين لم تتخذ مساجد، والصلاة عندها لله تعالى قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا تكون ذريعة إلى الشرك، فكيف إذا كان صاحب القبر يدعى ويسأل ويقسم على الله به ويسجد لقبره أو يتمسح به؟ فإن هذا شرك صريح، وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى:
نعم. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام، يقول: إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبر لله، لكن عند القبر أو كذا، إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فكيف بدعاء صاحب القبر؟ كيف بالصلاة إليه؟ كيف بالتوجه إليه؟ إذا كانت الصلاة ممنوعة ولهذا شيخ الإسلام في موضوع آخر يبين أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن صورتين: الصورة الأولى بناء مسجد على القبر والصلاة فيه، الصورة الثانية التعبد لله عند القبر ولو لم يبنى مسجد. هذا أيضا من اتخاذه مسجدا، لما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أعطيت خمسا لم يعطونا أحد من أنبيائي قبلي، ثم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا. فإذا إذا اتخذ الإنسان بقعة يصلي فيها وتعبد فيها صارت مسجدا. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والنبيين كالمسيح وعزير، فقال الله تعالى: إن هؤلاء عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي، ويخافوني كما تخافوني. وقد قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، وهذا إنما كان بدعائهم من دون الله، لا بأنهم اعتقدوا أنهم شاركوه في خلق السماوات والأرض، فإن هذا لم يقله أحد. ولهذا قال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
وما قال عيسى بن مريم عليه السلام اتخذوني إلها، بل قال تبارك وتعالى في القرآن: وإذ قال الله عيسى بن مريم ما أنت قلت الناس اتخذونه أمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك تعلم الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. وقال سبحانه أيضا: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. نعم.
قال رحمه الله: فبين أن النصارى مشركون من حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ولم يقل أحد من النصارى إن الأحبار والرهبان شاركت الله في خلق السماوات والأرض. فإذا كان الداعي المستغيث بمن مات من الأنبياء مشركا، فكيف من دعا ميتا غير الأنبياء واستغاث به؟
الله أكبر. هذا إذا كان من دعا نبيا وهو المتفق على جلالته والمتفق على اصطفائه وأنه في الجنة حتما، فكيف من يدعو رجلا ميتا لا يرى هو إلى الجنة أم إلى النار؟ فإذا كان من جزم بأنه في الجنة بل من أعلى من يكون في الجنة هم الأنبياء، من دعاهم أشرك وكفر فكيف بمن دونهم؟
قال: ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين، زيارة بدعية وزيارة شرعية. فالزيارة الشرعية مقصودها الدعاء للميت كما يصلى على جنازته، فيقال فيها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهذا من جنس الصلاة على الميت. وأما الزيارة البدعية فهي جنس الشرك به، من جنس شرك النصارى، مثل دعاء الميت والاستغاثة به والإقسام به على الله تعالى وتقبيل قبره والتمسح به والسجود له وتعفير الخد عنده ونحو ذلك مما يتضمن طلب الحاجات منه أو بسببه. فليس شيء من هذا من جنس دين المسلمين، ولم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، ولا فعله أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، بل قد نهوا عنه حتى قد اتفق أئمة المسلمين على أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل ولا يتمسح به ولا يسجد عنده. فإذا كان هذا قبره فكيف يكون قبر غيره، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأقربهم إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها.
وشيخ الإسلام بيّن أن الزيارة من جنس ماذا؟ من جنس الصلاة على الإنسان. فإذا كانت الصلاة على الإنسان تقتضي الدعاء له، فالسنة أن تدعو له اللهم اغفر له وارحمه وكذا، فالزيارة أيضا تقتضي الدعاء له: السلام عليكم أهل ديارنا من المسلمين. إذا الدعاء له، أما طلب الدعاء منه هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. شيخ الإسلام عبر بالبدعية ليشمل ما يخرج من الملة وما لا يخرج ولكنه بدعة، التوسل بجاهه مثلا، وما يكون أيضا محرما مما لم يأتي به النص الشرعي فعلى خلاف السنة، سواء اقتضت شركا أو اقتضت بدعة أو اقتضت إثما.
قال: والحديث الذي يرويه بعض الناس عنه صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهه، حديث موضوع، لم يرويه أحد من أهل العلم ولا ذكر في شيء من كتب المسلمين المعروفة. وكذلك إيقاد المصابيح وتعليق السطور على قبور الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم ليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق المسلمين جميعا، ولم يفعل ذلك أحد من الأمة ولا أئمتها، ولا استحبه أحد من أئمة الدين. بل في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. قال الترمذي: حديث حسن. ومن نذر القبر زيتا أو شمعا أو قناديل أو سترا أو نحو ذلك لم يكن هذا نذر طاعة، ولم يكن على أحد أن يوفي به، وما أعلم في هذا نزاعا بين العلماء، ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان. وكذلك
إذن الأمة الأئمة متفقون على أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر إذا نذر القبر شيئا، لكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه نزاع، والصحيح أن عليه كفارة يمين كما جاء الحديث بذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وفيه كفارة يمين.
قال: وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمة أو دعاء أو ذكر أو عمل سماع أو غير ذلك هو من البدع المنهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، رواه أهل السنن كأبي داود وغيره. فإذا كان قد نهى عن اتخاذ قبره عيدا فقبر غيره أولى بالنهي عن ذلك. والمكان الذي يتخذ عيدا هو أن يعتاد الناس الاجتماع فيه في وقت معين كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومنى.
هذا ضابط العيد، اتخاذ عيد، يعتادون الإتيان في مكان معين في زمان معين، هنا يكون عيدا. فلهذا تكون موالد هؤلاء الذين يسمونهم العارفين بالله المعتادة في يوم معين في مكان معين أن هذه أعياد جاهلية. طيب لو نقلوا اليوم من يوم إلى يوم ما يعنينا هذا، المهم أنهم يتجمعون في المكان في يوم معين عندهم، ليس الشرط أن يكون ثابتا، المهم يوم معين يجتمعون لأداء أعمال معينة في هذا المكان، فيكون هذا من اتخاذ عيدا.
قال: وكذلك الزمان الذي يتخذ عيدا هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع فيه كيومي الفطر والنحر. والمشركون الذين كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم من العرب لم يكونوا يقولون إن آلهتهم شاركت الله في خلق السماوات والأرض والعالم، بل كانوا يقرون بأن الله وحده خالق السماوات والأرض والعالم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون.
الآيات.
وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم، إذا عندهم ربوبية لكن ما عندهم ألوهية، إذا ما سووا آلهتهم بالله عز وجل. ولهذا قال تعالى عنهم: طلع إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال العلماء إنما كانت التسوية في صرف العباد لا في القدر والمكانة، فهم ما ادعوا إلى لأصنامهم أن تخلق وأن ترزق وأن كذا وأن تحي وأن تميت، إنما صرفوا لها العبادة، فلما صرفوا العبادة سووها برب العالمين سبحانه وتعالى. ومعلوم أن التسوية ما وقعت في خلق وإحياء وإماتة وكذا. وبهذا يرد على هؤلاء القبوريين حينما يقولون: لسنا مشركين، نحن نعتقد الله خالق رازق محي مميت كذا 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 كذا. نقول: وهكذا كان هؤلاء، إنما نتخذهم وسائط. نقول: وهكذا كان هؤلاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
قال طائفة من السلف: يسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم يعبدون غيره، وإنما كانت عبادتهم إياهم أنهم يدعونهم ويتخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء لهم، فمن سلك هذا السبيل فهو مشرك بحسب ما فيه من هذا الشرك. وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين.
يبقى قال الشيخ: إذا قامت عليه الحجة فيه، وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين. يبقى لازم إقامة الحجة، لابد، قد يكون جاهلا، قد يكون كذا، قد يكون كذا، لابد من إقامة الحجة أولا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين، ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصلى عليه. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فإنه لا يحكم بكفره، ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام.
أظن هذا كلام يا عصام يا عسكري يا زوب ما احتاج إلى بيان، ما احتاج إلى بيان، لأن لعل واحد يسمع تعليقنا على هذه الرسالة يقول: الشيخ متبني قضيته معينة. أول ما بدأ الزغب يقرأ في كلام شيخ الإسلام على طول الشيخ أخذ المسألة وصار يتكلم في العذر بالجهل، وحمل كلام شيخ الإسلام ما لم يتحمل، وحمل كلام شيخ الإسلام على أن المراد بذلك النوع وليس العين، والشيخ ما فرق بين النوع المعين، ولكنها قضية يخدمها إذا جاء طرف كلام فيها. هذا الكلام الذي يقول شيخ الإسلام هنا أوضح من الشمس في رائعة النهار. وأما إذا كان جاهلا، حد الجاهل لم يبلغه العلم، مش بقى لم يبعث الرسول فيه، لما يسوه القرآن، لم الحده من الجاهل. وأما إذا كان جاهل لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قتل عليه نبي المشركين، يمكن يقصد أن هذا قرب إلى الله عز وجل، أفهمون هذه القربة ولا عرف أن هذا شرك، فإنه لا يحكم بكفره، مش لا يحكم بعقوبته، لأن يعني قد يقول قائل في مثلا في العبارة التي مضت: ولم ينتهي وجب قتله كقتل كذا أمثال المشركين، يقولون هذا في العقوبة، هذا في القتل، تجب إقامة الحجة في القتل، إنما الوصف لا، الوصف يستحق. فشيخ الإسلام أعطاهم كل ما يحتاجون وما حرمهم من شيء. قال: وأما إذا كان جاهلا لم يبلغ العلم ولم يعرف حقيقة الشرك. طبعا أنا ما قرأت الرسالة هذه، أنا مش بنتقي رسائل، يعني أقول تاخذوا، أنا أسمع مثلكم الآن أول مرة الرسالة، أسمعها الآن أول مرة، ما أنتقي أنا رسائل يعني. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغ العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل علينا بالمشكلة، فإنه لا يحكم بكفره. يبقى ده تعلق بالوصف ولا العقوبة؟
بالوصف،
ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين للإسلام، لهذا يعتبر العذر في هذا لمن لم يبلغه العلم ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي دلت عليه الأدلة، لو اعتبرنا أن بعث النبي فقط بمجرد مقيم الحجة ولو لم يسمع الحجة الخاصة، لكان أهل ذات أنواط محكوم عليهم بدون ما يبلغ النبي، فهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ومع ذلك اعتبر النبي ما عنده من جهالته.
قال: ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر.
بعد قيام الحجة كل حاجة حجة 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 لازم. كما يخبرني بعض الإخوة أمس، محمد فاروق يقول: دخلت أنا ووليد يسري على الشيخ الفوزان، ووليد ولي دخل انتظرته في الخارج، وسألوا يا شيخ عباد القبور وكذا وكذا وكذا، هل نحكم بالكفر مجرد ما قالوا؟ قال: علموهم علموهم. قال شيخ؟ قال: علموهم علموهم. ولم يزل الشيخ على أن قال: علموهم علموهم بس.
قال رحمه الله: والواجب على المسلمين عموما وعلى ولاة الأمور خصوصا النهي عن هذه الأمور والزجر عنها بكل طريق، وعقوبة من لم ينتهي عن ذلك العقوبة الشرعية، والله أعلم. فصل: والواجب على المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة الله ورسوله، فيفعلوا ما أمر الله ورسوله به، ويتركوا ما نهى الله ورسوله عنه، ويتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود بذلك دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيوخ يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر به أمته من الدين الذي أمر الله به، ويتبعون لخلفائه الراشدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
شيخ سامحنا ما مر معنا زي الموضوع. اشهد ان محمد رسول الله.
قال رحمه الله: ولكن قال رحمه الله كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال: والوصية جامعة من وصية الله تعالى التي وصى بها عباده، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وصاه ثلاث وصايا، فقال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه أهل المشيخة.
فبين الشيخ الواجب على العالم أن يدل الناس على ما دلهم عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والعالم لا يشرع شيئا للناس، وإنما يبلغ عن الله ورسوله، فهو مبلغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مشرعا لأحد. ولهذا كل يؤخذ من قوله ويرد. من هنا كان الأئمة كلهم متفقين على أن الحديث هو مذهبه، فمن كان متبعا لمالك أو الشافعية أو أحمد أو كذا فليتبع النص ولو خالف ذلك قول إمامه الذي يدرس مذهبه.
قال: وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه أهل المشيخة، وبمنزلة أمر الناس بمتابعته وطاعته، وليس لأحد أن يفعل هذا إلا أن يكون عالما بمن يصلح للقدوة والاتباع، ومن لا يصلح أن يكون عدلا فيما يقوله ويأمر به.
تابعتم يا إخواني مسألة التزكيات والإجازات، تتقي الإنسان ربه فيها، فإذا دل واحد على أحد وزكاه فلا بد أن يكون عالما بحيثيات التزكية، وإذا حضر من أحد أيضا ونفر الناس عنه فلا بد أن يكون عالما أيضا بما يحذر منه، وإلا هذه أمانة، لأنك قد تصد عن عالم يدل على الله قضى رسوله، وقد تدل على واحد فاجر لا يصلح لهذا فيقتدي الناس به فيتعلقون برقبتك يوم القيامة. ولهذا لا كما نص الأئمة أن كثيرا من أهل الحديث وأهل العلم كانوا على دراية كبيرة بالحديث لكن ما صلحوا للنقد، ما كل أحد علم الحديث وعلم الرجال صلح للنقد، إنما هي صنعة علم وورع كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: ولا ينبغي لمن تكلم في أحد من الناس أو جماعة من جماعتين أن يتكلم إلا بعلم وورع.
قال: فمن كان جاهلا بطريق الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان صاحب غرض يكتب الإجازات لمن يعطيه مالا أو يخدمه،
سبحان الله،
إن لم يكن مستحقا لذلك لم يكن لمثل هذا أن يكتب إجازة، ولا حرمة لمن كتب له مثل هذه الإجازة، لا سيما إذا كان مضمون الإجازة أن يعطوه أموالهم، فهذه إجازة الشحاذين والسوال، وليس هذا من حكم طريق الله.
الله أكبر، انتبهتم يا إخواني؟ انتبهتم؟ يا الله، هذا رد صريح على الحزب الرسلاني وعلى من يتساهل بهذه المسائل في التزكيات. نعم، فزكني أزكك، هذه السلفية الموجودة عند حزب الرسلاني، تثنى على رسلان يثنى عليك، تزكي يزكي. نعم.
قال: من قبض أموال الناس على أن يعطيها مستحقها فلا بد أن يكون عالما هذا بالمستحقين عدلا، يعطي المال المستحقين، وأما إذا أخذ أموال الناس يطعم بها من يعاونه على أغراضه ويأمر بغير ما أمر الله به وينهى عن شرع الله ودينه، فهذا من الآكلين أموال الناس بالباطل والصادين عن سبيل الله تعالى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وإنما الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة متبعين هم الذين يدعون الناس إلى طريق الله، وهو شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويصرفون الأموال في مصارفها الشرعية التي يحبها الله ورسوله، فيكونون داعين إلى الله ينفقين الأموال في سبيل الله.
نكمل.
Thank you.
قال رحمه الله: وكل من أظهر هذه الإشارات البدعية التي هي فشارات مثل إشارة الدم واللاذن والسكر وماء الورد والحية والنار فهم أهل باطل وضلال وكذب ومحال، مستحقون التعزير البليغ والنكال.
نعم، إذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوضح أيضا قاعدة التمشيق وقاعدة الاتباع بالنسبة لأهل العلم، فيقول: وإنما الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة متبعين أو متبعين هم الذين يدعون الناس إلى طريق الله، لا إلى طريقه، إلى سبيل الله لا إلى سبيله، إلى منهج الله سبحانه وتعالى، المنهج الذي بينه الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لا إلى منهجه وإلى سنته هو. ولهذا زبدة ما عند أي شيخ من المشايخ وأي عالم من العلماء إذا كان موفقا زبدة ما عنده أن يربط الناس بالكتاب والسنة لا أن يربط الناس به، وأيما متصدر ربط الناس به حكم على دعوته فشل كانت حزبية. ليس بلازم حزبية أن أكون إخوانيا، أقول أنا إخوان مسلمون أو أنا تبليغ أو أنا كذا، إنما الحزبية ضابط، فإذا وجد هذا الضابط وجب وصف هذه الطائفة به وإن لم تتسمى باسم حزب معين، وإن تبرأت حتى لو قالت نحن لسنا حزبيين، قل ما شئت، فإن الأمور ليس بالدعاوى وإنما الأمور بالحقائق. ما هو ضابط الحزبية؟ التمحور حول كلام شيخ لا يخرج الطالب عنه ولو بانت له السنة، فإن بانت له السنة وما استطاع أن يدفعها يقول شيخي أعلم بها، ولو لم يكن عند شيخي دليل يخرج به قوله عن هذا الظاهر إلى كذا لما قال بهذا الكلام. فأكيد عند شيخ كلام يخرج هذا الكلام عن ظاهره إلى غيره ولا يخرج عن كلام شيخه، ثم يوالي ويعادي عليه. هذا هو ضابط الحزبية. وإذا ما كان الإنسان يتسمى باسم حزب معين أو كان يتبرأ من الحزبية، هذا هو. فيقول هنا وهو يضع ضابطا عظيما جدا في هذا البيان، حقيقة هذه الرسالة على اختصارها وهذه الفتوى على اختصارها إنما تضمنت أصولا عظيمة، وإنما الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة المتبعين هم الذين يدعون الناس إلى طريق الله وشرع الله ودينه الذي بعث به رسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا هو الضابط. نعم. أما هذه الإشارات وهذه الطقوس التي يضعها الشيخ، ومن ذلك بخلاف هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ، ماء الورد والحياء والمر وكذا، أيضا لباس معين. لو أن الشيخ لبس لباسا معينا ولبس طلابه هذا اللباس ولو ما كانوا متعبدين به لله عز وجل، فإن الطلبة يتعبدون الله باتباع شيخهم ولو لم يقصد الشيخ. وهذا المفترض أنه إذا رأى الشيخ غلوا في هذا الباب واتباعا في هذا الباب، ولو كان يقول أنا ما أفعله عادة أو كذا، أن ينهى عن ذلك، لأن هذا من الغلو. وإذا عرف الناس بلباس معين أو بطريقة معينة أو بحلقة معينة، حلق شعر على طريقة معينة أو بشراب معين أو بطعام معين أو بجلوس في وقت معين أو إلى آخره، فإن كل هذا من البدع التي ينبغي أن ننهى عنها.
قال رحمه الله: وهم إما صاحب حال شيطاني وإما صاحب حال بهتاني، فهؤلاء جمهورهم وأولئك خواصهم، وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع والمنكرات ويلزموا طريق الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لهم أن يكونوا قدوة للمسلمين، وليس لأحد أن يقتدي بهم. ومن كثر جمعهم الباطل وحضر سماعاتهم التي يفعلونها في المساجد وغيرها، أو حسن حالهم أو قرر محالهم من أئمة المساجد ونحوهم، فإنه مستحق التعزير البليغ الذي يستحقه أمثاله، وأقل تعزيره أن يعزل مثل هذا عن إمامة المسلمين، فإن هذا معين لأئمة الضلال أو هو منهم، فلا يصلح أن يكون إماما لأهل الهدى والفلاح. قال الله تعالى:
الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام يكتب بماء الذهب. شيخ الإسلام بعد أن بين باطل هؤلاء وأنهم يترددون بين ضلالين، بين حالتين أحلاهما مر كما يقال أو حنظل، وإما حال شيطاني وإما حال بهتاني. حال شيطاني أو بهتانية، حال شيطاني يستند إلى كتاب إلى سنة، حال بهتاني ينسب بهتانه هذا إلى الشر ويكذب على الله ويكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا حال هؤلاء أنه يجب هجره ويجب التحذير منه. طيب، من جلسهم وليس على طريقتهم؟ يقول: أنا لست على طريقة هؤلاء وكذا، وإنما جلس فقط وحضر هذا السماع وربما دلع وحسن، ولئن قلت له لما تفعل هذا يقول: والله أنا لست منهم، ولكن هؤلاء عندهم وعندهم. يقول شيخ الإسلام: ومن كثر جمعهم الباطل، كل جماعة على باطل، من جلسها وكثر جمعها وسودها وحضر سماعاتهم حسن حاله قرر محاله من أئمة المساجد، فهذا يستحق التعزير البليغ الذي يستحقه أمثاله، وأقل تعزير أن يعزل مثل هذا عن إمامة المسلمين، ويكون إماما ولا يكون خطيبا ولا يكون مفتيا ولا يكون متصدرا. فلا يجوز للإنسان أن يجلس أهل الأهواء والبدع أبدا، ولو قال أنا لست على طريقته، ما يجوز، كما دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما كتاب ربنا فقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا. وأما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى هذا أئمة السلف رحمهم الله تعالى، هذا سفيان الثوري رحمه الله لما يسأل عن الربيع فيقولون ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال القدرية. وقدامة بن زائدة رحمه الله تعالى كان يشترط في من يسمع منه الحديث أن يكون على السنة. فكان إذا جاء الواحد قال أنت على السنة، فإذا كان على السنة تحدث وإلا فلا. فجاء بعض العلماء برجل يسمع من زائدة، فقال هذا يريد أن يسمع عليه، قال هل هو من أهل السنة؟ فقال الرجل الذي جاء بهذا الرجل قال ما نعلم أنه على البدعة أو لا نعلم له بدعة. قال أسألك هل هو على السنة؟ يعني هذا الجواب ما يرضي، كيف يعني ما أعلم أنه على البدعة؟ أنا أسألك سؤالا زائدا على هذا، تعلم أنه من أهل السنة على أصولها؟ فكأن الرجل وجد على زائدة في نفسه، فقال ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ يعني كأنه يريد أن يقول لم يكن أحمد يسأل، لم يكن من يتقدم وكذا حتى تحدث أنت هذا المنهج، متى كان الناس يسألون هذا؟ فقال زائدة ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فإذا أحدث الناس كفر أهل البدع والأهواء وجب سد الأبواب والتحرز أكثر ولو لم يكن على طريقة من سبقنا هذا، لأن من سبقني كان لا يسمع منه إلا أهل السنة. أما اليوم قد يأتي المبتدع وقد يأتي السنة وقد يأتي الملبس وقد يأتي كذا وكذا وكذا. فقال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فهذا ينبغي أن يعزل عن إمامة المسلمين، فإن هذا معين لأئمة الضلالة أو هو منهم. نعم معين أو منهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك المعاصر، كانوا لا تنهون عن منكر يفعله، لبئس ما كانوا يفعلون. ولم يرخص السلف الصالح إلا في حالة واحدة وهي حالة الإنكار، أن آتي هؤلاء أنكر عليه، لكن أن أكون مشاربا مؤاكلا مجالسا هذا لا يجوز أبدا. فلا يصلح أن يكون إماما لأهل الهدى والفلاح. سبحان الله، إمام أهل الهدى والفلاح هو منه. ولهذا مساجدنا ينبغي أن يكون المؤذن، يكون الإمام، يكون العامل، أن يكون كل أحد يتصدر شيئا في المسجد ينسب إلى القائم على المسجد لابد أن يكون صاحب سنة. أما المصلون فأنت لا تختار المصلين، لعله ينتفع بكلمة، لكن ليس محسوبا عليك، إنما إمام، إنما عامل، إنما مؤذن، إنما كذا، لابد من التحاب. فإن قلت والله أنا أؤلف قلبه، ألف قلبه بالمال، ألف قلبه بأي شيء، لكن لا تؤلف قلبه بأن يكون رأسا، أن يكون متصدرا، أن تدخل هذا المسجد فترى الصوفية هذا يؤذن فتقول إذن هذا مسجد صوفي، أو إذن الشيخ هذا صوفي. هناك فرق بين مقام تأليف القلب ومقام الدعوة وبين مقام أن ينسب إليه وأن أنسب إليه، لابد أن يفترق الأمران. قال الله تعالى
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخرها، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، والله تعالى أعلم.
حقيقة هذه رسالة عظيمة جدا جدا، بيانت أصول عظيمة وبيانت مسائل مهمة، من مسألة اتباع المشايخ التي ختم بها الشيخ رحمه الله تعالى، وختم بها مع أنها السؤال الأول، وذلك لأن العالم الرباني يضع الأصول والقواعد بين يدي المفردات، فإن جميع المفردات ترجع إلى أصول وقواعد، والعالم الرباني ينطلق من القاعدة، ثم بعد ذلك يسهل التنفيذ. لو أنك تريد أن تحارب أو أن تصد رجلا عن اتباع الشيخ ضلالة، الأول أصل له قاعدة الاتباع وما يجب على المسلم في دينه كذا من اتباع في اتباع الرجال والمشايخ وكذا وكذا، حتى إذا تأصل له هذا الأمر بعد ذلك تأتي إلى شيخي وتقول شيخك يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، هل ترضى بذلك؟ هذا خلاف السنة، وحينئذ لا ينبغي أن تجلس ولا تأخذ عنه العلم، مع أنها المسألة الأولى، لكن الشيخ رحمه الله وضع قواعد بين ذلك. ومن ذلك أيضا بيان مسألة عذر الجهل، وهي مسألة واضحة جدا وبينة جدا، من كان يكفر بقى من يرى قول شيخ الإسلام فليكفر شيخ الإسلام، وليكفر ابن عبد الوهاب، ولهذا بعضهم تفطن هذه المسألة فصار يبدع ابن عدوان بن تيمية، مثل هذا الرجل الذي في الصعيد بعدما كان يستدل بكلام ابن عبد الوهاب بن تيميه صار الان يبدع ابن عبد الوهاب بن تيميه ويقول فعلا فعلا ابن عبد الوهاب يعذر بالجهل، وهذا خلاف الكتاب والسنه. فمن كان مكفرا معتديا فليعتدي على هؤلاء، وحينئذ يظهر امره واضحا لك. فسبحان الله، ولهذا يا اخواني يعني الواحد ما وجد الحقيقه انفع من ان يلزم الاكابر اذا تعلم، ويلزم كتب السلف اذا درس، أمران، أمر في الطلب وأمر في التصدر. أمر في الطلب تلزم الكلمة، فإنك لا تأخذ مني علما فقط، تأخذ علما وطريقة وأدبا وكذا وكذا. الأمر الثاني تتصدر الإنسان، تصدر الكتب السلف، وقد يأتيك الشيطان يعدك الفرق، يقول لا 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 دعك من هذه، العلم ما في صدرك، قل وبين وفرع وشقق حتى يقال إنك عارف. مهما فرعت وشققت وكذا لن تكون أتقن من السلام الصالح. وليس هذا امرا سهلا، بل هو امر لا يوفق اليه الا من وفقه الله سبحانه وتعالى، ان يربط الامه بكتب السلف، ثم انك تزيل ما في هذه العباره، تبين ما في هذا المعنى، تسقط كلام السلف على واقع عندك او كذا وكذا. هذا دور العالم، العالم متبع ليس مبتدعا. العالم رابط الامه بمن سلف، بمن سبق، ليس العالم مخترع عن شيء. ما في حاجه اسمها دي وسائل دعوه وطرق دعوه تتجدد، لا لا لا، حتى طرق الدعوه على طريقه السلف الصالح رحمه الله تعالى، طريقه التعلم، طريقه كذا، كله على طريقه السلف وطريقه العلماء. فهذه سنه متبعه، فكما ان القران سنه متبعه كذلك هذا ايضا سنه متبعه. فهذه رساله مباركه، نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.